بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذه عشر خصال تحرم من محرم، وكلها ستعلم: لبس المخيط مطلقا من الذكر، وستر بعض رأسه بلا ضرر، ووجهها كرأسه إذا استتر، وقلم أظفار كذا حلق الشعر، وقتل صيدا كالحلال في الحرم، والقطع من أشجاره كالصيد ثم، والوطء والنكاح والمباشرة بشهوة ومس طيب عاشرة، ثم الفدا في كل ما منها وجد إلا النكاح فهو غير منعقد، والظفر فيه المد والظفران كالشعرتين فيهما مدان، والنسكان مطلقا قد أبطلا بالوطء إلا وطء من تحللا، وواجب بالوطء هدي والقضاء، وكونه في فاسد به مضى، ومن يفت وقوفه تحلل بعمرة إن كان عن حصر خلا، أو فاته ركن سواه لم يحل من ذلك الإحرام إلا إن فعل، وإن يفته واجب يرق دما أو سنة فما بشيء ألزما. كنا شرحنا في الدرس الماضي من المحرمات الصيد، وقتل صيدا كالحلال في الحرم، ثم قال: والقطع من أشجاره كالصيد ثم، يعني والقطع من أشجاره كالصيد ثم، يعني هنالك، كما أنه يحرم الصيد في الحرم كذلك يحرم قطع أشجار الحرم. وقبل أن نتكلم عن حرمة قطع الشجر في الحرم، بقي لدينا من مسائل الصيد في الحرم أن الحلال كما مر معنا سابقا إذا كان حلالا لم يكن محرما فإنه يحرم عليه صيد الحرم إذا دخل إلى الحرم، ولكن لو صاد الحلال صيدا خارج الحرم فهذا لا بأس به، وحل لكم صيد البر ما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإذا كنتم حلالا فلا بأس بذلك. هذا صاد في الحل وهو حلال، ثم أدخل صيده إلى الحرم، أدخل صيده إلى الحرم، فماذا فيه؟ ذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والإمام مالك رضي الله عنه إلى أن هذا الحلال الذي صاد في الحل ثم أدخل صيده إلى الحرم أنه يجب عليه إرساله وإطلاقه، ولا يجوز أن يبقيه بيده ولا أن يتصرف فيه. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يجوز له أن يبقيه في يده وأن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الذبح أو الأكل أو غير ذلك، لأنه لا ينطبق عليه أنه ارتكب محرما، فقد صاده حينما صاده وهو حلال، وصاده في الحل ولم يصده في الحرم. وأيضا يحتجون على ما ذهبوا إليه بالحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان له أخ صغير، سيدنا أنس بن مالك كان له أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له نغر طائر صغير يلعب به، وكان له نغر فمات النغر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا له: مداعب للطفل الصغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا من الأحكام التي استنبطها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من هذا الحديث حينما كان ضيفا على سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، وكان يحدث بنته رضي الله عنها عن مناقب الإمام الشافعي وعظمة الإمام الشافعي وفقه الإمام الشافعي. فلما ضافه الإمام الشافعي نزل ضيفا عليه، قالت له بنته في الصباح في اليوم التالي بعض الملاحظات على الإمام الشافعي، قالت: يا أبتي إنه نام ولم يستيقظ إلى الفجر، ثم إنه استيقظ فصلى من غير أن يتوضأ، يعني أكثر من النوم واستيقظ فلم يتوضأ وصلى، وإنه أكثر من الطعام. فلما ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه للإمام الشافعي هذه ملاحظات بنته، فقال: صدقت والله، فقد أكثرت من الطعام من طعامك لأني علمت حلة. الإمام الشافعي كان مشهور بتزهده وقلة طعامه وشرابه، يعني كان يتزهد كثيرا وغير ملتفت إلى الدنيا، مستغرق فيما هو فيه، ولكنه أكثر من الطعام في بيت أحمد رضي الله عنه. قال: أكثرت من طعامك لأنني علمت حله فأكثرت منه. وأما أنني نمت طول الليل فقد كنت مستغرقا طيلة الليل، أول ما وضعت جنبي على الفراش ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأخي أنس، أخو أنس بن مالك راوي الحديث الصحابي الجليل، أخيه الصغير أبي عمير، أنه لما مات نغره يعني طائره الصغير قال له مداعبا: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فبقيت طيلة الليل أتقلب وأتفكر في هذا الحديث، فاستنبطت منه 70 حكما، 70 حكم فقهي استنبطها الإمام رضي الله تعالى في ليلته تلك. ثم قمت فصليت لأنني ما نمت، نمت على وضوء وقمت فصليت بوضوئي الأول الذي استلقيت به على فراشي رضي الله تعالى عنه. وقد ألف ابن القاص المجتهد الشافعي رضي الله تعالى عنه ألف كتابا في هذه الفوائد 70، وأضاف عليها الفوائد 70 التي استنبطها الإمام الشافعي في كتاب طبع مؤخرا في القاهرة، اسم الكتاب فوائد حديث أبي عمير، فوائد حديث أبي عمر، يستقرئ فيها هذه الأحكام 70 التي استنبطها الإمام في ليلته التي تقلب فيها طيلة الليل، ومنها هذا الحكم، وهو أن هذا الطائر طائر مصيد، يعني اصطيد، ولا نظن أنهم اصطادوه في الحرم، لأن حرم المدينة مثل حرم مكة، وسيأتي معنا في درس الفقه إن شاء الله كيف أن الصيد في المدينة حرام كما هو الصيد في مكة حرام. فمعنى ذلك أن هذا الطائر قد صيد خارج حدود حرم المدينة المنورة ثم أدخل إليها، فالنبي عليه السلام كان يعلم أن هذا أبا عمير الطفل الصغير كان لديه هذا النغر الطائر المصيد ولم ينكر عليه ذلك. إذن إدخال الصيد وإبقاؤه والتصرف فيه كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت أن ذلك إنما هو عند الشافعية والمالكية، ونأتي إن شاء الله على باقي الأحكام فيما يأتي معنا في الفقه إن شاء الله تعالى. والحكم الآخر الذي هو قطع الشجر، دليل تحريمه هو دليل تحريم قتل الصيد الذي مر معنا في الدرس السابق أو الذي قبله، وهو حديث البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس: إن الله تعالى حرم مكة وإنها أبيحت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، لا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها. فقال سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لصاغتنا. فقال: إلا الإذخر. إذن هذا الحديث نص قاطع، وقد أخذ به جميع الفقهاء على تحريم قطع الشجر في الحرم، أخذ به جميع الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، ففي ذلك إجماع أنه لا يجوز قطع شجر ونبات الحرم إلا فيما يأتي معنا من الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من الأحكام التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن القاعدة في هذا أنه يحرم التعرض بالقطع أو القلع، يحرم التعرض بالقطع أو القلع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذن، هذه القاعدة في هذا، يحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرميا، يعني من أشجار الحرم وليس من أشجار الحل، حرميا غير مؤذن. فإذا يخرج معنا بالرطب الشجر اليابس، إذا شجر يبست خلاص ما عاد أثمرت وما عاد هنالك أي فائدة منها إلا الحطب، فهذه عند أغلب الفقهاء يجوز قطعها والانتفاع بخشبها. وقال لكل شجر رطب حرمي، فإذا كانت الشجرة في الحرم فإنه لا يجوز قطعها بحال من الأحوال حتى تيبس، فيجوز تعرض لها كما مر، وأما غير ذلك فبإجماع الفقهاء لا يجوز قطع الشجر الحرمي. وغير مؤذن، فإذا كان هنالك شجر مؤذن، في بعض الأشجار تنبت متلبسة بالشوك فهذه تؤذي وأغصانها تؤذي، وإذا كانت على طريق المسلمين فإنها تؤذي، وإذا امتدت أغصانها إلى الطريق فإنها تؤذي، فهذه يجوز قطعها. إذا كان شجرا مؤذيا فإنه يجوز قطعها باتفاق الفقهاء رضي الله تعالى عنه. أما ما يجب في قطع الشجر، وإن كان سيأتي معنا تفصيلا ولكن أتعرض له الآن بالإجمال، وهو أن الشجرة عند سيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الجزاء واجب في قطع الشجر، ولكن الجزاء هو القيمة مطلقة أيا كان، إذا كان واحد تعرض لشجرة فقلعها أو قطعها فإنه يجب عليه القيمة أيا كانت هذه الشجرة. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في ذلك الجزاء للقيمة، والجزاء بفتي الصحابة رضي الله تعالى عدد من الصحابة منهم ابن عباس ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أفتى في الشجرة في الدوحة، الدوحة الشجرة العظيمة الكبيرة، أفتى في الدوحة ببدنة أو ببقرة. إذا كان واحد قطع شجرة كبيرة فإنه يجب عليه أن يكفر عن ذلك بذبح بدنة أو بقرة يوزع لحمها على الفقراء والمساكين، وما دون ذلك من الأشجار العادية تجب فيها شاة غنمة، غنمة مما تتوفر فيها صفات شاة الأضحية، وما سوى ذلك مما دونه من أشجار الصغار والنباتات وغير ذلك فإنه يجب فيه القيمة. أما ننظر إلى الدم، ما في دم وإنما تجب القيمة، إذن تجب في الشجرة الكبيرة الدوحة العظيمة تجب فيها بدنة، والأشجار العادية تجب فيها شاة، وما سوى ذلك القيمة. وهنالك تخيير لمن يرتكب قطع الأشجار، إن شاء أن يذبح البدنة أو الشاة أو وإن شاء قومها بالمال. شوف ماذا وجب عليه؟ قال وجب عليه شاة لأنه قطع شجرة عادية، فإما أن يذبح الشاة أو إن شاء أن يقومها بالدراهم، هذه الشاة من قومها بالدراهم أدرج طلعت قيمتها، فيشتري بقيمتها طعاما يعني قمحا ويوزعه على الفقراء والمساكين، وإن شاء غير ذلك يقومها شو قيمتها ثم يقوم بها طعاما، أدش تشتري قمح فيصوم بمقدار الأمداد القمح أياما، هل مقدار من المال كم يشتري من أمداد القمح بكل مد يصوم يوما، هو بالخيار. ويأتي معنا تفصيل ذلك حين الحديث عن الدماء الواجبة إن شاء الله تعالى. وأبو حنيفة قال لا يجب جزاء من الدماء أو غير ذلك في كل هذا، وإنما يجب فيه فقط القيمة يوزعها على الفقراء والمساكين. أما الأوراق الشجر وأغصان الشجر فإن قطع غصن الشجرة الكبير تجب فيه القيمة. غصن شجرة كبير يؤذي قطعه يؤذي الشجرة فتجب فيه القيمة. وأما الأوراق والثمار ثمار الشجر والعيدان الصغار فكل ذلك يجوز قطعه ولا حرج فيه إذا كان ينتفع به، إذا كان ينتفع بورق الشجر ولو علفا للحيوانات، والعيدان الصغار كما يذكر الفقهاء إذا كان ينتفع بها ولو سواكا أو غير ذلك، والثمار طبعا تؤكل، كل ذلك لا حرج في قطعه ولا جزاء على من فعل ذلك إن شاء الله. وأما الكلى الحشيش المابت فلا يجوز قطعه للانتفاع ببيعه والاتجار به، لا يجوز ذلك. وأما الانتفاع به في العلف علف البهائم فذلك جائز عند الشافعية والمالكية ولا يجوز عند الأحناف والحنابلة. الأحناف والحنابلة يقولون يترك الكلاء كما هو ولا يقطع ولا ينتفع به للاتجار، وكذلك لا يرعى كلأه للحيوانات، إنما يترك كما هو ولا يجوز التصرف فيه بشيء من ذلك. وأما الشافعية والمالكية فقالوا يجوز الانتفاع بهذا الكلأ من الحشيش وغيره، وأن ترسل فيه الحيوانات لترعى وليس في ذلك حرج، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتيت راكبا على الأتان، الأتان أنثى الحمار، أتيت راكبا على الأتان فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. أدركه في منى، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالناس إلى غير جدار، يعني بعيد عن الجدار ما في سترة أمامه. يعني طبعا الفقهاء يستنبطون من هذا أن السترة سنة مؤكدة وليست فرضا واجبا، لأن سيدنا ابن عباس يصف هذا الحال، يقول فوجدته صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فدخلت الصف وأرسلت الأتان ترتع. فدخلت الصف يصلي مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأرسلت الأتان يعني أنثى الحمار أرسلها ترتع. شو ترتع؟ يعني تأكل من هذا الكلأ الذي هو وين؟ في منى، ومنى شوية من الحرم، من الحرم. وتلك حجة المالكية والشافعية في جواز رعي الكلأ المباح إن شاء الله تعالى. وبالطبع هنالك توسع للفقهاء وفروع كثيرة لا يهمنا التوسع فيها لأن المجال لا يتسع، لأن الحديث عن الصيد والحديث عن قطع أشجار الحرم حديث واسع وفروعه كثيرة جدا، أتينا بالمهم منها إن شاء الله تعالى. ومن الأحكام التي يذكرها الفقهاء في هذا الحرم الذي يحرم الصيد فيه وقطع الشجر إلى آخر ما هنالك هو حرم مكة بإجماع الفقهاء، حرم مكة بإجماع الفقهاء. وحرم مكة له حدود حددها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وما تزال هذه الحدود معروفة محفوظة إلى الآن. من يذهب إلى الحج أو العمرة يستطيع أن يرى بعضها، بعض هذه المنائر أو العلامات المقامة في مداخل حرم مكة تلفت النظر ويتطلع إليها الداخل والخارج، ولكنها منتشرة لا يرى الحجاج المعتمرون كل هذه العلامات، وإنما هي موجودة في كل الجهات التي تحيط بمكة المكرمة. ولكن هنالك بحث يتعرض له الفقهاء، المدينة المنورة هل لها حرم كحرم مكة؟ وهل يحرم الصيد فيها وقطع الشجر كما يحرم في مكة المكرمة؟ ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنه يحرم الصيد كما يحرم قطع الشجر في حرم المدينة المنورة كحرم مكة. وذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أنه ليس للمدينة حرمة في قطع الشجر وقتل الصيد كحرمة مكة، ومن فعل ذلك فإنه لم يرتكب حراما. واحتج جمهور الفقهاء بالحديث الذي رواه الإمام بخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وروى الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. ما بين لابتيها، اللابتان هما الحرتان، الحرة هي الأرض الكبيرة ذات الحجارة السوداء، حجر نسميه احنا حجر صوان. حجر الصوان هذا في حرات في المدينة وحول المدينة المنورة من هذه الحجارة، تسمى إحداها حرة أو لابة، وهي منطقة كبيرة واسعة تنتشر فيها هذه الحجارة على مساحة واسعة، ولا يستطاع المشي عليها إلا بصعوبة من نتوءات هذه الحجارة وحزونة المشي عليها. ففي حرتين للمدينة المنورة مشهورتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والآن أصبحت هاتان الحرتان ضمن حدود المدينة المنورة، وأصبحت ضمن بنيانها، بل أصبحت الحرة الغربية هي حي من أحياء المدينة المنورة، والحرة الشرقية حي من أحياء المدينة المنورة، معروفين بهذا الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، يعني الشجر حتى الشوك وحتى كل ما فيها لا يقطع إلا كما ذكر في قبل قليل الشجر المؤذي أو غير ذلك، ولا يصاد صيدها. وكذلك روى الإمام البخاري عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام من كذا إلى كذا. ذكر حدودا أخرى في أحاديث أخرى غير هذا الحديث أيضا، يقول: ما بين عير إلى ثور حرمتها، ما بين عير إلى ثور، جبل اسمه جبل الثور وجبل آخر اسمه جبل عير، محيطين بالمدينة المنورة، يعني اللابتين الحرتين من جهة الشرق ومن جهة الغرب، وأما عير وثور فمن جهة الشمال ومن جهة الجنوب. فقال: المدينة حرام ما بين كذا وكذا، وقد فسر هذا الإبهام كذا وكذا في حديث أخر من عير إلى ثور. نعم، قال: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هو المقصود بهذا الكلام: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدثا، ولا يحدث فيها يعني الحدث المقصود فيه الإيذاء والتعرض إلى الناس بالفتنة والأذى أو إراقة الدماء أو الإخافة أو غير ذلك. فقال: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذه نصوص قوية على أن المدينة لها حرم كحرم مكة. وهو رأي جمهور العلماء إلا أبا حنيفة، إلا أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، فقد سبق أن قلت لا يرى أن المدينة محرمة كحرم مكة. ولكن الجمهور الذين قالوا بحرمة المدينة كحرمة مكة، قال أكثرهم إنه لا يجب في صيدها ولا في قطع شجرها ضمان، ما في لا ضمان ولا شيء. وذهب بعض الفقهاء في أقوال ضعيفة ضمن المذاهب الأربعة إلى أن فيها ضمان كضمان صيد وشجر حرم مكة المكرمة. ولكن في حكم آخر وهو كذلك ضعيف في المذاهب، ولكن يرجحه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ويختاره، يجعله من ضمن اختياراته واختيارات الإمام النووي، وإن كانت ضعيفة في المذهب ولكن ليست شديدة الضعف، إنما هي أقوال ناهضة لها أدلتها. هذا القول يحكم بسلب من يصيد صيدا في حرم المدينة، يعني لا يضمن ولكن يسلب، يعني إذا وجد إنسان يصيد صيدا في حرم المدينة فإنه ينبغي أن يسلب، يعني نشلحه، شوفي معه نشلحه كل ما معه جزاء له وعقوبة له على ما فعل، ولا نترك عليه إلا ثيابه التي تستره. وقد ورد دليلا لهذا القول، ورد في حديث في صحيح مسلم أن سيدنا سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد عشر المبشرة في الجنة، أنه رأى عبدا يصيد في حرم المدينة المنورة فسلبه ما معه، سلب كل ما معه. فلما جاءه موالي هذا العبد يطالبون سيدنا سعد بن أبي وقاص بسلب هذا الرجل، يعني بما معه من المتاع، لما طالبوا به بذلك قال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء أعطاني إياه النبي الله صلى الله عليه ما بعطيكم إياه، ما برجع لكم إياه. ثم يعني خشي عليهم أن يصيبهم يعني شيء من الحزن والأسى من سيدنا سعد بن أبي وقاص، والصحابة الله يرضى عنهم كرام، يعني لا يتمسكون بالدنيا ولا يحرصون عليها، ولكن وجده حكما فقهيا ينبغي أن يعمل به، قال ولكن أعطيكم ثمنه، أدرج بدكم ثمن هذا السلب أعطيكم إياه، ولكن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أفعله، بأن أسلب من فعل هذا الفعل وهو الصيد في حرم المدينة المنورة عقوبة لفاعل ذلك. وأن كان هذا القول كما ذكرت لكم إنما هو ضعيف في المذاهب، ولكن أخذ به بعض العلماء من خارج المذاهب الأربعة، ومنهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن هؤلاء الصحابة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ورجح هذا القول الإمام النووي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم. قال وقتل صيدا كالحلال في الحرم والقطع من أشجاره كالصيد ثم. نعم. قال ثم الفداء في كل ما منها وجد، كل ما ذكره من محرمات الإحرام، مر معنا الفدية في محرمات الإحرام كلها، كل واحدة بالتفصيل، وإن كان لسه في هنالك أبحاث تتعلق في الفدية تأتي معنا إن شاء الله في بحث الدماء في الدرس القادم إن شاء الله. قال ثم الفداء في كل ما منها وجد، كل محرم من هذه المحرمات له فدية، له عقوبة وجزاء، إلا النكاح فهو غير منعقد. مر معنا في الدرس الماضي أنه النكاح يعني عقد النكاح هو محرم من محرمات الإحرام، العقد والوطء والجماع، الجماع حرام وفي عليه فدية، في ينبغي أن يذبح بدنة ويوزعها الفقراء المساكين إلى آخره، ولكن العقد ليس فيه فدية، ما كان عليه شيء، لا يذبح شيئا ولا يطالب بأي جزاء إذا مجرد عقد، وإنما عقوبته أنه أولا ارتكب إثما وحراما يعاقب عليه، ثانيا لم ينعقد هذا العقد، هو لغو، والمرأة ما صارت زوجته، هو كلام فارغ لغو لا يعول عليه. نعم. يفسد ولا يبطل. نعم. طيب. قال ثم الفداء في كل ما منها وجد إلا النكاح فهو غير منعقد. طيب قال والنسكان مطلقا قد أبطلا بالوطء إلا وطأ من تحلل. طبعا عبر عن هون بالبطلان ولكن هو فساد. كنت ذكرت هذا سابقا لكم وهي أنه الوطء يفسد الحج ولا يبطله، لا يبطل الحج شيء إلا الردة والعياذ بالله. إذا ارتد عن الإسلام بطل حجه وخلص صفي برا، صار كافر والعياذ بالله، ما عاد يتمم حجه ويعامل معاملة المرتد فيبطل حجه. أما من يجامع ويطأ وطئا صريحا صحيحا، مو تقبيل أو مباشرة بشهوة أو غير ذلك، لا، الجماع الصحيح الصريح، هذا يفسد الحج ولا يبطله. وقلنا شو معنى ذلك؟ أنه أولا يأثم، وأنه ينبغي أن يمضي في فاسد الحج إلى تمامه، فسد حجه، وينبغي أن يمضي في هذا الحج الفاسد إلى أن يتمه إلى آخره، ويجب عليه بدنة يوزع لحمها على الفقراء الحرام، ويجب عليه أن يقضي في العام القادم. نعم، هذا مقتضى الفساد. أما مقتضى البطلان أن يخرج من الحج نهائيا. نعم، وواجب بالوطء هدي والقضاء. الوطء يجب فيه الهدي كما ذكرنا بدنا والقضاء، وكونه في فاسد به مضى كما ولو أننا حكمنا بفساد حجه فإنه يجب عليه أن يتمه إلى آخره. كل أنواع المباشرة بالشهوة، العادة السرية ولا غيره، أي مباشرة بالشهوة حرام، ويجب طبعا، ويجب بها شات، هذا مر معنا كله. ومن يفت وقوفه تحلل بعمرة إن كان عن حصر خلا. ومن يفت وقوفه تحلل بعمرة إن كان عن حصر خلا. هذا البيت يشير إلى أمرين اثنين، الفوات والإحصار. الفوات والإحصار، أولا الفوات، إنسان فاته الحج لسبب ما، لسبب من الأسباب فاته الحج، فماذا يفعل؟ من فاته الحج وجب عليه أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة، فاته الوقوف بعرفة خير إن شاء الله، لا يتحلل مباشرة بيقول أنا والله فاتني الوقوف بعرفة خلاص بيخرج من الحج وبيمشي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، لا، وإنما طالما أنه محرم فالخروج من هذا الإحرام لا يكون كيفيا هيك على مزاجه، وإنما يجب عليه أن يأتي إلى مكة المكرمة فيطوف حول البيت 7 مرات، ويسعى بين الصفا والمروة كذلك 7 مرات، ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يجب عليه القضاء في العام القادم. يجب عليه القضاء في العام القادم، ويذبح في العام القادم دما يسمى دم الفوات، لأن الإمام مالك رضي الله عنه روى في الموطأ عن هبار بن الأسود أنه قال جئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ينحر هديا. جالس سيدنا عمر وهو يعني شو عم أنت في أي يوم هذا ينحر الهدي؟ في أول يوم العيد، يوم النحر 10 ذي الحجة، وهو ينحر هديا. فقلت إنا أخطأنا العدة فظننا هذا يوم عرفة، جايين متأخرين وظنوا أنه اليوم يوم عرفة، هو اليوم شو كان؟ يوم العيد، إذن فاتهم الوقوف في عرفة. إنا أخطأنا العدة وكنا نظن هذا يوم عرفة. فقال سيدنا عمر بن الخطاب قال اذهب لمكة فطف أنت ومن معك حول البيت 7، ثم اسعوا بين الصفا والمروة، وإن كان معكم هديا فانحروه، ثم احلقوا أو قصروا، فإذا كان عام قابل السنة القادمة فحجوا وانحروا هديكم، فمن لم يجد فليصم، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا لمن فاته الوقوف. إذا المختصر المفيد في هذا أن من فاته الوقوف وجب عليه أن يتحلل بأعمال عمرة، هكذا يقول الفقهاء بأعمال عمرة. وإن كان هون المصنف لضرورة الشهر قال بعمرة، لكن هو مو بعمرة، بأعمال عمرة. ليه؟ لأن الفعل الذي فعله ليس عمرة. لما إجا للبيت وطاف سبع مرات وسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ثم حلق لم يعمل عمرة، وإنما فعل فعلا يبيح له الخروج من الحج الذي هو فيه. فلذلك يقولون يتحلل بأعمال عمرة، بمعنى أنه لو كان عليه عمرة الإسلام لسه ما اعتمر في حياته ولا مرة، فهذه لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لا تجزئ، لسه في عليه حج واجب وعمرة واجبة. هذه أعمال عمرة يتحلل بها ويخرج من إحرام الحج الذي دخل فيه. إذن يطوف حول الكعبة سبع مرات ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، ثم إن كان معه هدي فإنه ينحره، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، ثم يحلق أو يقصر فينتهي من التحلل، ثم بعد ذلك يحج في العام القادم. فإذا حج في العام القادم وجب عليه هدي يسمى دم الفوات، هدي الفوات هذا واجب في الحجة القادمة. نعم طبعا يتحلل بأعمال عمرة وليست عمرة، يعني إن كان قارن أو كان حاج فإنه يتحلل بأعمال العمرة لأنها ليست عمرة. نعم واجب طبعا. نعم واجب الحج. نعم هذا ما نسميه بالفوات. هنالك بحث آخر يسمى الإحصار، الفوات والإحصار. نعم ما فهمت شو طبعا. نعم كان فتوى سيدنا عمر، لأنه إذا كان ما معه هذه هذه واجب في هذه الحالة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم، حسب الآية الكريمة وفتوى سيدنا عمر. نعم طيب باختصار الإحصار كالفوات، ولكن الإحصار هو المنع من الوصول إلى المناسك، المنع من الوصول إلى المناسك. فإذا كان العدو كافرا، إذا كان العدو مسلما فإننا لا نقاتله، لا يجوز قتال المسلم. يتحلل الحاج مباشرة، يتحلل ويخرج إذا كان الذي يمنعه مسلما، وإذا كان كافرا فإذا كان للمسلمين قوة فإنهم يقاتلون، وإذا لم يكن لهم قوة فإنهم يتحللون. أما التحلل كيف يكون من الإحصار؟ فإذا كان الإحصار يمكن معه الدخول إلى مكة، يعني منعونا من الوصول إلى عرفة لكن نقدر ندخل مكة، بصير مثل الفوات، بيتحلل بأعمال عمرة، يتحلل بأعمال عمرة ثم يحج في العام القادم ويذبح هديه. وإذا كان المنع من قبل مكة المكرمة، لسه ما خلونا نصل إلى مكة المكرمة، فإننا حينئذ نتحلل بذبح الهدي مباشرة، نذبح الهدي ونحلق ونرجع، ثم نأتي في العام القادم للحج مرة أخرى فنحج ونهدي هديا واجبا وهو دم الفوات السابق، ونكون قد أهدينا حينما تحللنا. إذن في الإحصار إذا كان قبل الوصول إلى مكة المكرمة فلا بد من دمين، دم يذبحه مباشرة للتحلل ثم يحلق أو يقصر، ودم آخر في العام القادم هو دم الفوات. ودليل ذلك ما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين الوصول إلى مكة المكرمة، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، في معروفة عمرة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية والصلح الذي اشتهر باسم صلح الحديبية. وهنالك أمر أخير ألفت النظر إليه، إلى أن من يخاف أن لا يستطيع إتمام حجه، يخاف لمرض أو لأي سبب آخر، فإن له طريقة للخروج من الإحرام، وذلك أن يشترط خلال النية، أن يشترط خلال النية، فإذا اشترط خلال النية جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير مباشرة ويخرج من الحج أو من العمرة، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. شو بتقرأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير ابن عبد المطلب أخو عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه بنت عمه. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي محلي حيث حبستني، يعني مكان الإحلال تبعي أتحلل حيث حبستني، أينما حبسها الله سبحانه وتعالى بمرض أو غيره فإنها تكون قد اشترطت التحلل فتتحلل. إذن يستطيع أحدنا أن يشترط إذا أراد الذهاب للحج حين النية، بالشرط الاشتراط ينبغي أن يكون مقترنا بالنية، يقول: نويت الحج والعمرة، أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، إلا أن يحبسني حابس من مرض أو غيره فمحلي حيث حبستني. فإذا قال هذا القول ثم منعه من الوصول إلى إتمام المناسك مرض أو غير مرض، فإنه يتحلل مباشرة بالقص أو الحلق. وهل يجب عليه دم أو لا؟ هذا في خلاف، ولكن أغلب الفقهاء على أنه لا يجب عليه دم ولا يجب عليه شيء من ذلك، إنما يتحلل بمجرد الحلق والتقصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.